لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، شارك في مؤتمر حول موضوع ديمقراطية من أجل الخير العام، أي عالم نريد بناءه، نظمته كلية العلوم الاجتماعية في جامعة غريغوريانا الحبرية بروما. ألقى سيادته محاضرة سلط فيها الضوء على معنى الديمقراطية وفقا لحكمة الباباوات في السياق الدولي الراهن، وتساءل ما هي الديمقراطية وماذا ينبغي أن نفعل اليوم من أجل الحفاظ عليها. تحدث جالاجر عما سماه بالسياسة السلبية التي تقود سيادة الشعوب وضمانة الحرية والمساواة بين المواطنين، ولفت إلى غياب الجهود المطلوبة من أجل تعزيز الوحدة، معتبرا أن الفردانية والنفعية يبدو أنهما أصبحتا الإجابة على احتياجات السعادة، وهما تؤسسان لديمقراطية مزيفة. بعدها ذكر المسؤول الفاتيكاني في هذا السياق بأن الديمقراطية هي في الواقع خدمة لوحدة الشعب في إطار التناغم، وهي ثمرة التزام يبحث عن هذه الوحدة. وأشار جالاجر إلى التغيرات التي يشهدها زماننا المعاصر ويبدو أنها تفتقر إلى وجهة واضحة، وأكد أن العملية الديمقراطية هي متعددة الأبعاد، لافتا إلى أن السياسات الهادفة نحو المستقبل لا تبنى غالبا على الحجج الفضلة، إنما على قوة الأحقاد والمشاعر الغرائزية. وتحدث سيادته عن وجود ما سماه بالتحول التجميلي في السياسة، في إشارة إلى تيارات وأحزاب تفوز في الانتخابات بفضل مظهرها الخارجي وحسب، وليس نتيجة للأفكار والبرامج التي تطرحها في حملاتها الانتخابية. وهكذا لا تستطيع السياسة أن تتخطى الاحتياجات الاقتصادية، إذ تتم التضحية بكل الطاقات السياسية والفردية على مذبح التفاهم الاجتماعي والاقتصادي. لم تخلو محاضرة رئيس الأساقفة جالاجر من تسليط الضوء على مواقف الباباوات، مشيرا على سبيل المثال إلى أن البابا بيوس 12 ندد بأزمة الأنظمة التوتاليتارية التي نتجت عن فصل العقيدة وممارسة التعايش الاجتماعي عن مفهوم الله، وداست على الطابع المقدس للكائن البشري. وأكد سيادته أنه مع البابا أوجينيو باتشيلي أصبحت الديمقراطية جزءا لا يتجزأ من العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية. هذا وذكر المسؤول الفاتيكاني بالإسهام الذي قدمه على هذا الصعيد الباباوات يوحنا 23 ويوحنا بولس 2 وصولا إلى البابا فرانسيس، الذي وعندما كان ما يزال كاردينالا كتب عن انحطاط السياسة وعن تفريغ الديمقراطية من مضامينها. وذكر جالاجر بأن فرانسيس لم يتردد في دعوة الجميع إلى تحمل المسؤوليات، لا سيما قادة الدول، كي نتمكن من تخطي الأوضاع الراهنة التي لم تعد مقبولة. وتوقف سيادته عند الخطابات العديدة التي أطلقها البابا برجوليو، مؤكدا أن إعادة إحياء الديمقراطية لا تمر عبر البحث المهووس عن الشعبية والشهرة أو إطلاق الوعود المستحيلة أو الانضمام إلى أيديولوجيات استعمارية. إذا ثمت حاجة إلى ممارسة جيدة للسياسة التي هي مسؤولية المواطن وفن الخير العام. وختم رئيس الأساقفة جالاجر محاضرته مذكرا بخطاب البابا فرانسيس إلى أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الكرسي الرسولي في يناير كانون الثاني الماضي، عندما أكد أن بناء السلام في الحقيقة يعني قبل أي شيء احترام الشخص البشري.
لدينا بين أيدينا مسؤولية أن نخرج من حظائرنا المعتادة. لا يتعلق الأمر بأن نذهب إلى الساحات المختلفة، لا، بل بأن نترك جميع الساحات لكي نذهب إلى كل مكان لكي نبني الأخوة. بهذه الكلمات قدم المطران فينشنسو باليا، رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة ومستشار معهد يوحنا بولس الثاني الحبري، عرض كتاب البدء من الكثيرين، أفاق الفكر الأخوي، الذي نشرته دار النشر التابعة الكرسي الرسولي وحرره اللاهوتي المونسينيور بيرانجيلو سيكيري. يعد المجلد جزءا من مشروع إنقاذ الأخوة معا، الذي تم إطلاقه في حزيران يونيو عام 2011 بنشر نداء لرجال ونساء عصرنا من إعداد مجموعة من 10 لاهوتيين بتنسيق من المطران باليا والمونسينيور سيكيري. وقد تم تقديم المجلد عصر الاثنين في مبنى إذاعة الفاتيكان بحضور الكاردينال جون كلود هولريخ، الرئيس السابق لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا والمقرر العام للجمعية العامة العادية 16 لسينودس الأساقفة. أكد المطران باليا الذي كتب مقدمة الكتاب أن الكتاب يجيب على النداء الذي وجهه البابا فرانسيس إلى الأكاديمية الحبرية للحياة في الذكرى السنوية 25 على تأسيسها، إذ قال فيه: يبدو أن نفس الأخوة قد ضعف إلى حد كبير، مقتنعا بأن الأخوة هي وستكون على الدوام الجبهة الجديدة للمسيحية. وشدد المطران باليا في هذا السياق أن الحروب هي عكس ذلك تماما، وأوضح كيف تشكلت مع مرور الوقت مجموعة من اللاهوتيين الذين تأملوا معا حول الحياة بمعنى واسع جدا بعيدا عن القضايا الأخلاقية الحيوية. وإزاء الخطر الوشيك بأنه بإمكان البشرية أن تدمر نفسها باستخدام الطاقة النووية مع التأثيرات على المناخ والتقنيات الجديدة، نشعر بشكل ملح بضرورة خلق تحالف بين مفكري المعرفة الدينية ومفكري المعرفة العلمية. يصدمنا، أضاف المطران باليا يقول، أن الدعم للحرب يأتي من الحكومات أكثر منه من الشعوب، على الرغم من أن الشعوب تشعر بعار هذه الحرب. من جهته قال الكاردينال جون كلود هولريخ، الرئيس السابق لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، يجب على الكنيسة أن تحدث نقلة نوعية، وأضاف: لم يعد الناس يفهمون عظاتنا، إن العلمنة تتقدم بسرعة فيما تصبح المسيحية ضعيفة أكثر فأكثر، إن الناس يهتمون بالإنجيل ويريدون كنيسة تعمل مثل يسوع. وإذ توقف عند مثل السامري الصالح الذي يفتتح الرسالة العامة فراتيلي توتي، قال الكاردينال هولريخ: نحن نواجه خطر أن نتشتت، وحث في هذا السياق على الذهاب إلى الشباب الذين شاركوا في دروس التعليم المسيحي ولكنهم لا يؤمنون به لأنهم يرون عالما أنانيا وممزقا، وقال: هم لا يروننا كحل وإنما كجزء من المشكلة، إن الأديان ليست متنبهة لمآسي العالم فيما تشن الحروب، لذلك علينا أن نتوب ونرتد لكي نتمكن من مساعدة رجال ونساء عصرنا المجروحين. عندما نعتني بأي شخص سواء كان يهوديا أو بوذيا، تابع الكاردينال هولريخ يقول، عندها سيقدرنا الشباب. وأضاف أنه حتى حيث لم يعد هناك دين، علينا أن نعيد اكتشاف الأرضية المشتركة للبشرية، وإلا فلن يكون لكلماتنا الدينية أي معنى. وبصفته المقرر العام للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة، شدد الكاردينال هولريخ أيضا على أن السينودوس هو بالتحديد وسيلة لتغييرنا، لأنه من خلال الإصغاء المتبادل يمكننا أن نغير الأشياء. في الواقع يظهر السينودوس لا عالما يلتهم الليتورجيات، بل عالما في حوار. لا يجب علينا بعد الآن أن نجيب على الأسئلة التي لا يطرحها علينا أحد، وإنما علينا أن نسقي ومن ثم أن نتحد معا، لأن البشرية تحتاج إلينا جميعا. وخلص الكاردينال هوريخ إلى القول إن الارتداد إلى البشرية هو على الدوام ارتداد إلى الله.
توفي مساء الأحد 26 من آذار مارس في روتنبورغ في ألمانيا الكاردينال كارل يوزف راوبر عن عمر 88 عاما، من مواليد 11 من نيسان أبريل 1934 في نورنبرغ في ألمانيا. نال السيامة الكهنوتية في 28 من شباط فبراير 1959 في كاتدرائية ماينز. في العام 1962 توجه إلى روما حيث نال إجازة في القانون الكنسي من جامعة الجريغوريان الحبرية، ودخل الأكاديمية الحبرية الكنسية. وفي العام 1966 بدأ الخدمة الدبلوماسية لدى الكرسي الرسولي. منحه البابا يوحنا بولس الثاني السيامة الأسقفية في 6 من كانون الثاني يناير 1983 في بازيليك القديس بطرس. في 22 من كانون الثاني يناير 1990 أوكلت إليه رئاسة الأكاديمية الحبرية الكنسية، وبعد 3 سنوات عاد إلى الخدمة الدبلوماسية كسفير بابوي في سويسرا وليشتنشتاين من العام 1993 حتى العام 1997، ثم في المجر ومولدافيا من العام 1997 حتى العام 2003، فبلجيكا ولوكسمبورغ من العام 2003 وحتى العام 2009 حيث أنهى خدمته الدبلوماسية. عينه قداسة البابا فرانسيس كاردينالا في كونسيستوار 14 من شباط فبراير 2015. ومع وفاة الكاردينال كارل يوزف راوبر أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 222 كاردينالا، من بينهم 123 كاردينالا ناخبا.
قراءة رجاء البشارة العظيم وسر التجسد بأعين واقع اليوم. كان هذا محور عظة بطريرك القدس اللاتين غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا مترئسا القداس الإلهي في الناصرة احتفالا بعيد البشارة. وانطلق من كلمات الملاك جبريل لمريم: فستحملين وتلدين ابنا فسميه يسوع ولن يكون لملكه نهاية. سميه يسوع، والتي تعني الله يخلص. وقال غبطة البطريرك إنه إعلان مهم مليء بالأمل، لكنه يبدو بعيدا عن تجربتنا. بالنظر إلى ما يحدث حولنا لا يبدو لنا أن يسوع قد ملك على عالمنا هذا وأن العالم قد خلص. وتابع: إذا نظرنا بعد ذلك إلى واقعنا في الأرض المقدسة فسيبدو أن المسيح لا يحكم فحسب، بل إنه حتى موضوع السخرية والرفض. لقد رأينا مثل هذا المشهد من الرفض في الأسابيع الأخيرة في القدس، حتى أننا نراها في بعض القوانين التي تشرع حتى لو علمنا أنها لن تتم الموافقة عليها، فإنها تظهر موقفا من الرفض الواضح لملكوت المسيح والمسيحية. ولكن حتى مع ترك سياقنا المسيحي، إذا وسعنا نظرنا إلى العالم بشكل عام، فإننا نرى عدد الحروب والانقسامات الجارية ليس فقط في الأرض المقدسة وليس فقط في أوكرانيا، وهي تتزايد باستمرار. توقف بطريرك القدس اللاتين بالتالي عندما نرى من خراب كثير حولنا، وقال إن هذا يدفعنا إلى الاعتقاد أنه بعد كل شيء لم يخلص العالم حقا، وتساءل: كيف تصدق كلام الملاك ولن يكون لملكه نهاية؟ أين تدخل الله وكيف نرى عمله في العالم؟ وللتأمل في هذه الأسئلة والإجابة عليها قال غبطة البطريرك بيتسابالا: دعونا نواجه الأمر، لم نعد نؤمن أو لا نؤمن بما فيه الكفاية بعمل الله في التاريخ وفي حياتنا. إن الأحداث الشخصية والاجتماعية التي عشناها ونختبرها في السنوات الأخيرة وربما حتى بعض الأفكار اللاهوتية تتحدث إلينا عن إله يحترم الحرية، يعاني مع مخلوقه ويشترك في الألم ويسير في دروب الحب بدلا من السلطة، ولكن حذر غبطته في هذا السياق من تقليص هذه المحبة إلى مجرد مشاركة وليس خلاصا. ثم تابع: اليوم هنا في الناصرة يتضح لنا أن الله يخلص في يسوع، حبه وحنانه ورحمته فاعلة وصادقة وقوية. يقال لنا اليوم إن حبه ليس شعورا بل قرارا، وحبه يفتح طرقا جديدة، يتدخل، يسأل، يقترح، يشق طريقه. تجعلنا البشارة نفكر في نشاط الله الخلاق والخلاصي. ولا يخبر المقطع الإنجيلي المعلن اليوم عن وهم إنه ليس خداعا بل إعلانا عن الحياة الحقيقية، عن واقع ما زلنا نعيشه اليوم، إنه الإعلان عن محبة الله الذي صار بشرا ويمكننا أن ندركه، والتي تصل بنا إلى أعمق هاوية وحدتنا، والتي تنتظر فقط استجابتنا الحرة والفعالة. تحدث غبطة البطريرك من جهة أخرى عن طاعة مريم، فقال إنها ليست طاعة سلبية، وشدد على ضرورة تفادي قراءة نعم مريم على أنها قبول لخطة الله فحسب، بل كإرادة إيجابية للمشاركة في خلاص العالم. وهنا يعود الأمر إلينا جميعا أن نسأل أنفسنا، قال غبطة البطريرك: ما مدى نشاط إيماننا؟ هل تركنا الرغبة والالتزام في التغيير وإنقاذ العالم للآخرين؟ ألا نجازف أحيانا بجعل الإيمان حالة عاطفية أو في أفضل الحالات مجرد تفسير للواقع؟ من ناحية أخرى فإن الإيمان هو قوة للتغيير، لا نريد فقط أن نحب هذا العالم بل نريد خلاصه. بالنسبة للمسيحي الحب يعني الخلاص حتى على حساب حياته، لا ينسحب المسيحي إلى نوع من التكريس المتطور ولا يخاف من الانقسامات والرفض والاضطهاد. إيمانه لا يفشل بسبب وجود الشر في العالم، على العكس من ذلك فهو منفتح بشكل أساسي على حياة العالم ويريد أن يغيرها وأن يصبح بانيا نشطا للملكوت. هذه الرسالة هي قبل كل شيء رسالتنا كنيسة الأرض المقدسة الكنيسة الأم. دعونا لا نضيع كثيرا في تحليل المواقف المأساوية التي نمر بها، نحن نعلم أن الأوقات الصعبة تنتظرنا لكننا لسنا خائفين. لا أحد يستطيع أن يفصلنا عن محبة المسيح، ولا أحد يستطيع أن يطفئ رغبتنا في تغيير العالم وإنقاذه، ولا يستطيع أحد أن يسرق منا حلم أسلوب حياة مختلف. لا أحد يستطيع أن يخمد شعلة اليقين بالخلاص والذي هو أقوى من أي واقع آخر.
احتفل بطريرك السوريان الكاثوليك الانطاكي مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان صباح الأحد 26 من أذار مارس بالقداس الإلهي في كاتدرائية سيدة البشارة المتحف في بيروت بمناسبة عيد بشارة العذراء مريم. وفي موعظته بعد الإنجيل المقدس ونقلا عن الموقع الإلكتروني لبطريركية السوريان الكاثوليك، اعتبر غبطته أننا تعودنا، وهذه ميزة لنا، أننا في القداس الإلهي نكون فرحين، لكن كما تعلمون منذ سنوات وللأسف الشديد لا نجد الفرحة والبسمة على وجوهنا بسبب ما نعانيه ونقاسيه هنا في لبنان وكذلك في بلدان الشرق الأوسط. ونوه إلى أننا نحن اليوم في عيد بشارة العذراء مريم نسأل الرب بشفاعة سيدة البشارة أن يبشرنا بالفرح الحقيقي وبنجاة لبنان من هذه الدوامة المخيفة التي ألمت به. ولا لزوم أن نشرح بالتفصيل ونكرر الكلام عن هذه الأوضاع المأساوية التي نعيشها ولم يكن أحد منا يتوقع وينتظر أن تحدث إلا أولئك الذين نسميهم مسؤولين سياسيين على الساحة المدنية، ولا نعرف إلى أي درجة كانوا يلمون بالوضع وبما سيحدث لنا. وقال البطريرك يونان: قبل كل شيء على المسيحيين أن يتحدوا ويدركوا أن خلاص لبنان لا يكون بالنظر إلى كرسي رئاسة الجمهورية في بعبدة، لكن خلاص لبنان يكون بالمواطنين الصالحين النزيهين الذين يريدون أن يبقى لبنان حيا ويكون حقيقة شعلة ورسالة في محيطه. وختم البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان موعظته ضارعا إلى الرب يسوع بشفاعة والدته مريم العذراء سيدة البشارة بكل ثقة بنوية، كي يشعل من هذه البشارة بشارة الفرح والرجاء حقيقة في حياتنا وفي عائلاتنا وفي لبناننا وفي محيطنا الشرقي، حتى نستطيع أن نكمل رسالتنا ونكون أبناء وبنات حقيقيين لله.
يواجه 190 مليون طفل في 10 بلدان إفريقية أعلى مستوى من الخطر من جراء اجتماع 3 تهديدات متعلقة بالمياه: عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وما يرتبط بذلك من أمراض والأخطار المناخية. وذلك وفقا لتحليل جديد أجرته اليونيسف. وجد التحليل أن هذا التهديد الثلاثي يبلغ أشد مستوى له في كل من بنين وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار، مما يجعل منطقة غرب وسط إفريقيا أحد المناطق الأشد معاناة من انعدام الأمن المائي والأكثر تأثرا بتغير المناخ. ويواجه العديد من البلدان الأشد تأثرا لا سيما في منطقة الساحل بإفريقيا أوضاع عدم استقرار ونزاعات مسلحة، مما يفاقم نقص إمكانية الأطفال في الحصول على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقال سانجاي ويجسكيرا مدير البرامج في اليونيسف: تواجه أفريقيا كارثة مائية في الوقت الذي تتصاعد فيه الصدمات المرتبطة بالمناخ والمياه في العالم. ما من مكان في العالم تجتمع فيه هذه الأخطار بهذه الشدة على الأطفال، فالأعاصير المدمرة والفيضانات وحالات الجفاف غير المسبوقة تدمر المرافق والمنازل وتلوث مصادر المياه وتخلق أزمة جوع وتنشر الأمراض. ورغم الشدة التي بلغتها الأوضاع الحالية، قد يكون المستقبل أشد قتامة إذ لم نقم بإجراءات عاجلة بهذا الشأن. استعرض هذا التحليل العالمي إمكانية الأسر المعيشية في الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وعبء الوفيات بين الأطفال دون سن 5 التي تعزى إلى نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وكذلك مستوى التعرض إلى الأخطار المناخية والبيئية. وهو يكشف عن الأماكن التي يواجه فيها الأطفال أكبر التحديات وأين تشتد الحاجة إلى الاستثمار في حلول لمنع الوفيات التي يمكن تجنبها. وفي جميع هذه البلدان الشديدة التأثر، يفتقر زهاء ثلث الأطفال لإمكانية الحصول على خدمات المياه الأساسية على الأقل في منازلهم، ويفتقر ثلثا الأطفال لخدمات الصرف الصحي الأساسية، ولا يتوفر لربع الأطفال أي خيار سوى ممارسة التغوط في العراء، كما أن النظافة الصحية لليدين محدودة، حيث لا يتمكن 3/4 الأطفال من غسل أيديهم بسبب نقص المياه والصابون في منازلهم. ونتيجة لذلك تتحمل تلك البلدان العبء الأكبر لوفيات الأطفال من جراء أمراض تنشأ عن عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من قبل أمراض الإسهال. فعلى سبيل المثال، واجه 6 من هذه البلدان حالة تفشٍ لمرض الكوليرا خلال العام الماضي. وعلى صعيد العالم، يتوفى أكثر من 1000 طفل دون سن 5 يوميا من جراء أمراض مرتبطة بنقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. تندرج هذه البلدان الشديدة التأثر أيضا ضمن أعلى 25% من 163 بلدا في العالم تواجه أشد الخطر من جراء تعرضها لتهديدات مناخية وبيئية. وتزداد درجات الحرارة العالية والتي تسرع تكاثر مسببات المرض في أجزاء من منطقة غرب وسط إفريقيا بسرعة تزيد عن 1.5 ضعف مقارنة بالمعدل العالمي، كما تنخفض مستويات المياه الجوفية، مما يفرض على بعض المجتمعات المحلية الآن أن تحفر أبار بضعف العمق الذي كان معتادا قبل عقد من الزمن فقط. وفي الوقت نفسه أصبح هطول الأمطار غير منتظم وشديدا، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات تعمل على تلويث مصادر المياه الشحيحة أصلا. وقد صدر هذا التحليل الجديد عشية انعقاد المؤتمر الدولي للمياه لعام 2023 الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 22 و 24 من آذار مارس. وسيلتقي قادة العالم والمنظمات المعنية ومشاركون آخرون للمرة الأولى منذ 46 سنة
ليستعرض التقدم نحو ضمان إمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. وخلال المؤتمر تدعو اليونيسف إلى ما يلي: تحقيق زيادة سريعة في الاستثمار في هذا القطاع بما في ذلك من التمويل المناخي العالمي، تعزيز قدرة المجتمعات المحلية وقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على تحمل تغير المناخ، زيادة الأنظمة الفعالة والخاضعة للمساءلة وزيادة التنسيق والقدرات لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، تنفيذ الإطار العالمي للتعجيل بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمياه، والاستثمار في عوامل التعجيل الرئيسية. وقال السيد سانجاي ويجيسكيرا: تمثل وفاة الطفل أمرا مدمرا للأسرة، إلا أن ألم الفقد يشتد عندما يكون من الممكن تفادي الوفاة التي تنجم عن نقص الضروريات الأساسية التي تتوفر لكثير من الناس دون معنى من قبيل مياه الشرب المأمونة والمراحيض والصابون. ولا يتعلق الاستثمار في زيادة قدرة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على التحمل بحماية صحة الأطفال حاليا فقط، بل يرتبط أيضا بضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع المسيح.